بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
من سبوتنيك نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من البرنامج يصحبكم فيها اليوم.
نغم كباس
وعماد أطفيني،
والبداية بالعناوين.
الكرملين يحذر من التدخل في ليبيا لأنه يعرقل أي حل للنزاع.
سوريا بصدد رفع دعوى قضائية ضد واشنطن، والقوات الروسية تدخل نقطة كانت أمريكية.
نتنياهو يتحدث عن تدارك صدام مع روسيا.
وهل تتحقق أمنية الرئيس عون بتشكيل حكومة كهدية للبنانيين في رأس السنة؟
واستطلاع للرأي يؤكد أن نصف الروس يعتبرون بوتين سياسي العام.
ومن العناوين ننتقل إلى التفاصيل معك عماد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم نغم، قبل أن نتطرق إلى أهداف زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس ولقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تتعلق بالأوضاع الراهنة في ليبيا، نبدأ بما أعلنته موسكو اليوم من أن تدخل طرف ثالث في الشأن الليبي لن يساعد في إيجاد حل للأزمة في هذا البلد. وأعربت موسكو عن ترحيبها بالجهود التي تهدف إلى مساعدة الليبيين في التوصل لحل.
نعم، موقف موسكو جاء على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، والذي قال إن الوضع في ليبيا يثير قلقا عاما بما في ذلك قلق روسيا، مشيرا إلى أن بلاده مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن ووقف إراقة الدماء هناك.
نعم نغم، يعني التخوف من أن تتحول ليبيا إلى ساحة إقليمية للصراع، وهذا يعني ما تتخوف منه موسكو والعديد من الدول. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أثناء زيارته لتونس على ضرورة وقف إطلاق النار بليبيا في أقرب وقت ممكن.
أردوغان دعا أيضا لوقف إطلاق النار وحل الأزمة عبر الحوار بين أطراف النزاع.
وقال الرئيس التركي إن التطورات السلبية في ليبيا لا تقتصر عليها، وإنما تمتد لدول الجوار وعلى رأسها تونس، وهي منزعجة جدا من ذلك، مؤكدا أنه ستكون لتونس إسهامات قيمة للغاية وبناء في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا.
أردوغان أيضا بحث في تونس الخطوات التي يمكن القيام بها والتعاون لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للعملية السياسية.
ويقول المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان في تعليقه على أهداف زيارة الرئيس أردوغان إلى تونس.
أولا طبعا هناك إدارات جديدة في المغرب العربي خاصة في تونس، يعني هذه زيارة صحية من جانب تركيا لإدارة جديدة والتعرف عليها وتوثيق العلاقات، يعني انتهاز الفرصة لتوثيق العلاقات، لأن يعني قايس طيب لا يبدو على أنه نقطة جديدة من سيسي، ويمكن أن يكون أقرب إلى تركيا موقف تركيا، يمكن طبعا تفعيل دور تونس بالنسبة لسياسة تركيا تجاه ليبيا، لأن الجزائر وتونس طبعا موقفه معقد إلى موقف تركيا بالنسبة للملف السوري، وهم أيضا يخافون من مد المصري إلى ليبيا، لذلك من مصلحة التوازن إقامة التوازن في ليبيا، هذا ما يتطلع إليها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كما يبدو. لذلك هذه الزيارة جاءت في هذا السياق بالذات.
الرئيس التركي أيضا دعا كل من تونس والجزائر وقطر للمشاركة في اجتماع برلين الذي سيبحث الأزمة الليبية، وبهذا الخصوص نحن وجهنا سؤال لأوزجان عن إن كانت ليبيا باتت ساحة للصراع الإقليمي، فلنستمع إلى جوابه.
نعم هناك قطبين، على الأقل قطب حفتر، خليفة حفتر مدعوم من قبل بعض دول معنية المنطقة من مصر إلى المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان، وأيضا هناك قطب آخر الموازي أو محور آخر يمثله تركيا، وكذا ربما يكون هناك بعض الإضافات إليها مثل تونس والجزائر، لأن لديهما مخاوف وحواجز من تمدد الدور المصري إلى ليبيا، هذا يخيفهم إلى حد ما. لذلك هم يعني معادلة جديدة وتوازنات بين تركيا وبين مصر. نعم هناك انقسام في دول المغاربة ودول المنطقة حول ملف ليبيا. يعني كما لمح رئيس تونس قيس بن سعيد، موقف تونس الحيادي في هذه القضية، لا تريد طبعا إثارة البلبلة بين قطبين أو محورين، لأن حاجة تونس أيضا كبيرة لدعم دول خليجية لدول الخليجية استعمار، لذلك لا تريد أن تصنف خانتها فقط مع تركيا، يعني بقدر الإمكان تريد أن تلتزم بالهياط.
سمعنا إلى المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان.
من جهته أشار الرئيس التونسي إلى أنه تطرق مع نظيره التركي إلى الوضع الليبي في مختلف جوانبه، إضافة إلى الاتفاق التركي الليبي بشأن الحدود البحرية الذي لا حق لليونان في التحفظ عليه.
رئيس المركز العربي للدراسات رياض الصيداوي يقول في حديث لإذاعتنا إن زيارة أردوغان إلى تونس هي محاولة لطلب دعم لوجستي كونها تملك حدودا برية مع ليبيا.
تونس لأن لديها معبر مع ليبيا ولديها حدود برية مشتركة مع ليبيا، وأقرب عاصمة لدولة محاذية يعني طرابلس هي أقرب إلى تونس من قربها إلى الجزائر أو من قربها إلى مصر، طرابلس قريبة جدا للحدود التونسية، ويبدو أن أردوغان يستجيب أو يحاول أن يستجيب لنداء الاستغاثة بين الذي أطلقه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، طلب من 5 دول أن تتدخل، وهي أمريكا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتركيا، لكنه يعلم أن النداء موجه في الواقع لتركيا ليس للدول الآخرين. يبدو أنه ثم رغبة فعلا تركيا بتدخل عسكري مثل ما حدث في سوريا وبتدخل مصفحات إلى ليبيا. البحث هو في تونس ثم إمكانية للحصول على دعم لوجستيكي، بمعنى دخول قوات عبر ميناء جرجيس الجنوبي المحاذي للحدود الليبية أو عبر الحدود التونسية، بمعنى قائد دعم لوجستيكي، لكن يبدو أن الرئيس السعيد لا يرغب في ذلك، يرفض ذلك، هو في اتجاه أنه يجد حل سلمي بين الليبيين. وسبق لو أن التقى بالمجلس الأعلى للقبائل الليبية الذين فوضوا بجد حل سياسي سلمي للمسألة، يعني الرئيس التونسي ليس في اتجاه حل عسكري واستخدام القوة العسكرية كما يرغب في ذلك أردوغان.
سمعنا إلى رئيس المركز العربي للدراسات رياض الصيداوي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى سوريا وإمكانية رفعها لدعوى قضائية ضد الولايات المتحدة. يعني كما نعلم واشنطن تنهب النفط السوري منذ سنوات، يعني من حق دمشق تقديم هذه دعوة حسب القانون الدولي، يعني لأن سرقة الولايات المتحدة لهذا النفط أدى إلى أزمة وقود حادة في البلاد، بالإضافة إلى أزمة في النقد الأجنبي. لو أنه سوريا تستطيع بيع نفطها ربما لما هبطت عملتها المحلية إلى هذا المستوى أمام الدولار، وربما سيكون بإمكان دمشق رفع هذه الدعوة وفق القانون الدولي كما ذكرنا. ولكن يا ترى هل ستنظر فيها المحكمة الدولية بإنصاف وعدل، أم أن السياسة فوق القانون في هذه الحالة؟
يعني بالإضافة إلى ما قلتيه نغم، يعني هو بحد ذاته يعني اعتداء على سيادة سوريا عندما يتم نهب النفط السوري، نفط الدولة السورية. ونتابع حديثنا من حيث أن قطاع النفط السوري يضغط على المواطنين بشكل مباشر، فمن المجدي القيام بخطوة رفع الدعوى على واشنطن واستعادة السيطرة على الأبار السورية، خاصة وأن خسائر القطاع تجاوزت 83 مليار دولار حسب ما صرح به وزير النفط السوري علي غانم خلال لقاء خاص مع سبوتنيك. فلنستمع معا إلى ما قاله الوزير.
الحقيقة هذا الاستهداف كان ممنهجا على هذا القطاع، أو تجاوز الخسائر الحقيقة 83 مليار دولار أمريكي كخسائر مباشرة وغير مباشرة عدا الضحايا والجرحى والمفقودين في القطاع النفطي. حقيقة خلال المرحلة الماضية كان هناك توجه وبسرعة لإعادة تأهيل منشآتنا المتضررة والسرعة لتعافي الإنتاج بعد أن وصل إلى حدوده الدنيا في عام 2016 تقريبا، وصلنا إلى 2000 برميل فقط، وأيضا إلى ما يقارب 6.5 مليون متر مكعب من الغاز فقط. ولكن ضمن خطوات إعادة التأهيل والتي قام فيها عمالنا ومن تحت مبدأ الاعتماد على الذات، الحقيقة استطعنا خلال السنتين الماضيتين من إدخال عدد من الآبار وتأهيل عدد من المنشآت، وبالتالي ارتفع الإنتاج من 2000 إلى حوالي 24500 برميل حاليا، وطبعا نطمح إلى الأكثر مع خطوات التحرير للمنطقة الشرقية من قبل بواسطة الجيش العربي السوري. وأيضا وصلنا إلى الغاز ما يقارب 17 مليون متر مكعب من الغاز بعد أن كنا 6.5 مليون متر مكعب من الغاز. وأيضا هناك خطوات مأمولة إن كانت لجهة الحفر والاستكشاف، وأيضا إدخال مواقع جديدة في ذات مأمولية عالية في إن كانت للغاز أو للنفط، وبالتالي تعافي هذا القطاع تدريجيا إلى أن يصل إلى ألقه السابق إن شاء الله.
وأضاف الوزير أنهم جاهزون لاستعادة الطاقة الإنتاجية كاملة ومباشرة بعد استعادة الآبار التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.
الحقيقة عمالنا لم يغادروا هذه المناطق، وهذه الحالة الاستثنائية التي نمر فيها في المنطقة الشرقية لن تطول مع خطوات بواسل الجيش العربي السوري. ومن اللحظة الأولى للإعلان للتحرير والدخول لهذه المواقع سيكون هناك الإنتاج. نحن لدينا خطة استباقية لعملية التأهيل وأيضا للدخول وبالتالي الإنتاج، وحكما مع عامل الزمني لن يكون طويلا وستكون مباشرة في الإنتاج من اللحظات الأولى وبالتالي الوصول إلى حدود الكفاية.
ومن تعليق وزير النفط السوري علي غانم ننتقل إلى رأي وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل بقانون قيصر وتأثيره على الاقتصاد، فلنستمع إلى ما قاله الوزير خلال لقاء حصري مع سبوتنيك.
تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف من خلال القانون، أول ما تستهدف هي خلق حالة من التوتر لدى الشارع بأن هناك مزيد من العقوبات، وبالتالي هذا يمكن أن يؤثر بالقلق سواء على الاستثمارات الممكنة أو المتوقعة ودخولها إلى الأسواق أو حتى العمل الاقتصادي بشكل عام، وهي غاية بحد ذاتها، هو جزء من الحرب النفسية والحرب الإعلامية التي تقوم بها عدد من الدول من خلال محطاتها الإعلامية ومن خلال قنواتها وإذاعاتها لتسويق أفكار معينة يمكن أن تؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي والذي يتم التركيز عليه حاليا.
استمعنا إلى وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل.
ميدانيا، أفاد مراسل سبوتنيك في الحسكة دخول القوات الروسية إلى نقطة كانت تسيطر عليها القوات الأمريكية في الرقة، فما أهمية هذه النقطة وهل ستكون انطلاقة عملية عسكرية لتحرير أبار النفط في المنطقة الشرقية؟ عن هذه الأسئلة أجاب مراسل سبوتنيك هناك بقوله:
بالفعل نغم، تمركزت قوات الشرطة العسكرية الروسية في نقطة جديدة كانت قد انسحبت منها قوات الاحتلال الأمريكي في شمالي الرقة، وهي قرية تل السمن أو ما تعرف باسم مزرعة تل السمن، الواقع على بعد 30 كيلومتر شمالي مدينة الرقة، وهي قرية استراتيجية من ناحية موقعها حيث تمر فيها عقدة طرق تربط مدينتي عين عرب ومنبج بريف حلب وتل أبيض بريف الرقة، بالإضافة إلى ربط الرقة مع هذه المناطق. ويمر في هذه القرية أيضا أكبر مشروع للري بالشمال السوري وهي قناة البليخ، ويأتي الانتشار والتمركز العسكري الروسي الجديد في ريف الرقة ضمن عمل هذه القوات في تأمين أبار وحقول النفط والغاز في منطقة شرق الفرات الغنية بالثروات المعدنية، وذلك بعد نجاح القوات الروسية والسورية بتأمين الطريق الدولي حلب الرقة الحسكة أو ما يعرف MB4 وإيقاف التمدد العسكري التركي في الشمال السوري مؤخرا من خلال الانتشار على طول الحدود التركية. هذا الموقع الاستراتيجي الجديد تمركزت فيه القوات الشرطة العسكرية الروسية بالفعل وحولته إلى نقطة عسكرية، وذلك للاقتراب بشكل أكبر من مركز مدينة الرقة التي لم تدخلها القوات السورية منذ أكثر من 7 سنوات.
استمعنا إلى عطية العطية مراسل سبوتنيك في الحسكة. أدبيفكا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الصداقة التي تربطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي كانت سببا لمنع حدوث صدام عسكري بين الجيشين في سوريا حسب تعبير نتنياهو. على ما يبدو عماد أن نتنياهو يستعرض قوته قبيل الانتخابات.
نعم، في محاولة منه للفت الأنظار إليه. يعني حول هذا الموضوع قال نتنياهو: كنا قريبين من الاصطدام 4 مرات حتى الآن، وكادت طائراتنا أن تصطدم بالطائرات الروسية في أجواء سوريا.
أريد أن أنوه هنا إلى أن إسرائيل اعتدت بالفعل عدة مرات وما زالت تعتدي على السيادة السورية بغارات جوية منذ بداية الأزمة. إحدى هذه الغارات أدت إلى مقتل 15 عسكريا روسيا. حدث ذلك أثناء الغارة في 17 من سبتمبر من العام الماضي، عندما أسقطت قوات الدفاع الجوي السورية طائرة استطلاع روسية عن طريق الخطأ. يعني تعمدت المقاتلة الإسرائيلية الاختباء خلف طائرة الاستطلاع الروسية، وبالتالي الصاروخ توجه إليها وبالخطأ أدى إلى أسقاطها ومقتل العسكريين الروس. يعني كانت مواجهة حقيقية في السماء السورية.
رئيس قسم الشؤون الإسرائيلية في معهد الدراسات الشرقية ديمتري مارياسيس علق على الموضوع في حديث لسبوتنيك بقوله:
بالأساس يأتي ذلك قبل بدء العمل الدعائي كمحاولة للفت الانتباه إلى مزاياها المتمثلة في إقامة علاقات جيدة مع القيادة الروسية وبشكل خاص مع الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن حقيقة وجود خطر صدام عسكري بين روسيا وإسرائيل هي حقيقة واقعة كما هو الحال في سوريا. إسرائيل أقرب إلى التحالف الغربي، والتحالف الذي تقوده روسيا بمشاركة إيران وتركيا بعيد جدا عن إسرائيل بسبب تأزم العلاقات بين إسرائيل وتركيا، فضلا عن العلاقات العدائية مع إيران. وبما أن روسيا كانت مع هذا الجانب، فمن الواضح أن خطر النزاع يزداد أكثر. شيء آخر هو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها مشاركة في الصراع الدائر في سوريا وتتجنبه بكل الطرق الممكنة. تدخل إسرائيل الوحيد في الصراع السوري هو أنها تشن غارات جوية وقصف جوي على البنية التحتية الإيرانية، ولكن في الحقيقة لا يزال خطر المواجهة بين إسرائيل وروسيا قائما. على مستوى الخبراء نحن نناقش هذا الأمر مع زملائنا الإسرائيليين، ولكنني أريد أن أؤكد أنه حتى لو لم تكن هناك علاقة جيدة بين بوتين ونتنياهو فلن يحدث هذا الصراع. وهناك عدة أسباب لذلك، أهمها أنه يعيش في إسرائيل عدد كبير من المواطنين الناطقين بالروسية، ويحتفظ الكثير منهم بالجنسية الروسية، ولا يمكن لروسيا وإسرائيل تحمل عدم مراعاة ذلك.
استمعنا إلى تعليق رئيس قسم الشؤون الإسرائيلية في معهد الدراسات الشرقية ديمتري مارياسيس.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن ما يحدد لون الحكومة المقبلة هو التأليف وليس التكليف، مشددا على أنه ليس وزير الخارجية جبران باسيل من يؤلفها.
عون تمنى خلال مشاركته بالقداس الاحتفالي بعيد الميلاد في مقر البطريركية المارونية في بكركي أن يتم تشكيل الحكومة كهدية للبنانيين في رأس السنة
إن شاء الله. يقول المستشار الباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
تصريح فخامة رئيس الجمهورية من تركيا قرب ولادة الحكومة ربما تكون هدية رأس السنة. صحيح بأنه الحكومة ربما ستبصر النور وتكون هدية رأس السنة كما صرح فخامة الرئيس، أو أبعد تقدير في الأيام الأولى للعام الجديد. هذا أولا فيما خص توقيت الحكومة. أما فيما الأمر الثاني أو السؤال الثاني حول لقاء الرئيس المكلف عدد من الحراك، عدد من الشخصيات التي تمثل الحراك، يعني الحراك هو حتى الآن هو دون قيادة معلنة ودون رأس يعني معلن أيضا، ليس له قيادة، له أشخاص من يدعي بأنه من الحراك يأتي ويقول أنا من الحراك. هناك انقسام داخل الحراك، من يمثل الحراك ومن لا يمثل الحراك. ومن يريد إعطاء الرئيس المكلف فرصة لإظهار النوايا في البيان الوزاري وتشكيل الحكومة وشكل الحكومة، وما هناك من يعترض مسبقا يطلق الأحكام المسبقة على الرئيس المكلف بأنه لا يريده كرئيس لتكليف الحكومة. فإذا هناك من يقول بأنه مع الحراك، وهناك يقول بأنه لا يعني ينتمي إلى الحراك لكنه لا يمثل الحراك. هناك يعني شيء من الغموض والضبابية بخصوص الحراك، من يمثله ومن لا يمثله. بالنسبة للرئيس المكلف فهو منفتح على الجميع وبيته مفتوح، يعقد لقاءات مع من يقصده اللقاءات، يأخذ مواعيد عادية ويأتوا لمقابلته ويتداول مع الجميع بأمور ولفهم حقيقة ما يجري على الأرض.
وفيما يخص المعوقات التي تقف بوجه تشكيل وإعلان الحكومة الجديدة، خاصة بعد لقاء الرئيس المكلف حسان دياب مع وفدي الحراك الاحتجاجي وموافقتهم إعطاءه الفرصة لتشكيل الحكومة وإنقاذ البلاد، يقول البدوي:
المعوقات هي لا، يعني يجب أن نقر بأن هناك معوقات أمام الرئيس المكلف، وأن المهمة التي أوكلت إليه ليست بالمهمة سهلة، وخصوصا أنت تعلم بأنه سبقه عدة أسماء وأحرقت قبل الوصول إلى التكليف. لكن الآن نحن أمام رئيس مكلف، وبالتأكيد يعني أمامه طريق وعر جدا ومهمة صعبة جدا، يعني باعتبار هي مثل كرة النار التي تلقفها بمسؤولية وطنية وبتصميم وبصدر عال لإتمام مهمته إنقاذا لهذا البلد. تعلم بأنه الرئيس الحريري صحيح أنه وافق على تسمية الرئيس المكلف حسان دياب، لكنه لم يصوت له، وأمس صرح بأنه لن يشارك بالحكومة ولن يعطيه الثقة. هناك محاولات لتجييش الشارع في طائفة من الطائفة السنية، وهذا أمر في منتهى الجهل ومنتهى العبثية في الأمور السياسية. الأمور لا تدار في هكذا وضع لبنان على شفير الهوية. لبنان ممكن في أي لحظة يأتي جهاز من خارج لبنان ويعبث بالأمر الفتنوي، ويجب علينا ضبطة الأمور قدر المستطاع. الرئيس المكلف لديه كل المساعدة والمساهمة من فخامة الرئيس ومن الأحزاب التي تنضم يعني تحت ما يسمى بثمانية دار أو ما إلى شكل ذلك. لا بأس أن تكون حكومة من لون واحد، وأيضا هي لون لبنان، يعني لا من قريب ولا من بعيد، لم نأتي بوزراء من المريخ يعني لمشاركتنا. المعوقات هي كثيرة جدا، وهناك بعض من يحاول وضع العراقيل أمام الرئيس المكلف، لكن أنا أعلم بأنه لديه التصميم الكافي والهمة العالية، وهو يشعر جديا بمدى ثقل هذه المهمة، لكنه مصمم على الوصول إلى النجاح حتى يعاد إطلاق عجلة مؤسسات الدولة من جديد، وانتظام العمل في مؤسساتها، ومعالجة الوضع المالي المتدهور في لبنان، وأيضا لإنتاج قانون جديد للانتخابات وضبط الأمور الأمنية. ويعلم تماما بأن مهمته لمدة 6 أشهر هي مرحلة انتقالية، وهذه يجب أن نأخذها في عين الاعتبار، كونه لا نحمل الرئيس المكلف أكثر من طاقته، ونحمله وزراء أوساخ الحكومات السابقة.
كان معنا من بيروت المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ننتقل للحديث عن استطلاع للرأي نظمه المركز الروسي للاستطلاع والدراسات الاجتماعية فيتسيوم، الذي أظهر أن الاستطلاع يعلن بأن نصف الروس يعتبرون الرئيس فلاديمير بوتين رجل السياسة لعام 2019،
وقال 22% إنهم على استعداد لدعوة بوتين للاحتفال بالعام الجديد معهم، فيما اعتبر 46% من الروس أن بوتين كان سياسي الأول في السنة المنتهية.
المركز الثاني جاء من نصيب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ب 15%، أما ثالثا فحل وزير الدفاع سيرجي شايغو ب 10%.
وفي الاستطلاع حظي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي ب7% ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف ب6%، فيما قال 39% إنه يصعب عليهم الرد على هذا السؤال.
السؤال تركز على ما يلي: أي من الشخصيات السياسية ترغب بدعوته لحضور حفل رأس السنة معك؟ حول هذا السؤال أجاب الروس وكانت النتائج كما ذكرنا.
هناك زهاء نصف الروس 47% أجابوا أنهم لا يرغبون بدعوة أي من السياسيين، وذكر 22% أنهم سيكونون على استعداد لدعوة بوتين للاحتفال، و12% منهم جيرينوفسكي، و4% ميدفيديف. وأنت نغم من تريدين أن تدعي إلى رئيس؟
بالطبع الرئيس فلاديمير بوتين، وبدون منازع طبعا.
وأنا كذلك.
لأنه بصراحة هو رجل سياسي قوي، هو نقل روسيا من مرحلة إلى مرحلة جديدة، إن كان سياسيا أو اقتصاديا أعادها إلى قوتها السابقة التي كانت قبل عهد يلسن، وربما أفضل على الساحة الدولية أصبحت روسيا. وبهذا أعزائي المستمعين نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو نغم كباس
وعماد فايلي.
وللمزيد تابعوا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com، ولكم منا أطيب التحية، وأيضا كل عام وأنتم بخير.
وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.